بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، أما بعد. ظلم الإنسان للإنسان تعني اعتداء الظالم على المظلوم في نفسه أو عرضه أو ماله، فإذا قتله يكون ظلمه، وإذا هتك عرضه يكون ظلمه، وإذا سلب ماله، إذا شتمه، إذا أعان على من يظلمه. وصور الظلم وطرائق الظالمين تتعدد وتتنوع، والإنسان الظالم فنان وإبليس صغير أم كبير يصنع في حياته ما يحقق به المصالح الشخصية على حساب إنسانية الناس، حقوق الناس، كرامة الناس، روح الناس. فالإنسان الذي يفسد امرأة على زوجها هذا ظالم. الإنسان الذي يستغل حاجة إنسان لقوت عياله فيجعله يتنازل عن حقه هذا ظالم. الإنسان الذي يعين آخر في قضية تأكيد تهمة على إنسان بريء هذا إنسان ظالم. الإنسان الذي يحاول من خلال موقعه السياسي الاجتماعي الاقتصادي الراقي والمرتفع بالضغط على الآخرين في التنازل عن حقوقهم أو في السكوت عن ظلم وقع عليهم هو أيضا ظالم. الظلم أنواع وأشكال، ولعل كلمة الظلم كلمة بغيضة إلى النفوس، مكروهة عند كل المجتمعات، تأباها الفطرة السليمة، تجتمع الأمم على دفعها. لذلكم يجب علينا أن نتفق ونجتمع على هذا المعنى. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه شارك في الجاهلية قبل الإسلام وقبل الوحي في حلف يسمى حلف الفضول ويسمى حلف الطيبيين الطيبين، حيث أتت قبائل العرب وجعلت جفنة زي الصحن الطاسة الكبيرة الصحن وملؤوها بأطيب الطيب، ثم غمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاهدوا على نصرة المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الحلف يؤكد عليه حتى في الإسلام، ونحن يجب أن ندعو إلى حلف فضول عالمي يجمع الناس الذين يعتمدون على قيم وثوابت وإنسانيات ضد طوفان المادية والقهر العالمي. احنا اليوم ما راح نتكلم عن الظلم السياسي العريض ولا عن شيء ليس في مكنتنا، نتكلم عن ظلم يقع بين أيدينا. قبل مع بداية العطلة الصيفية الماضية خطبت خطبة الجمعة في منطقة حدودية في البلد تسمى الوفرة وفيها مسجد، وهذه منطقة زراعية، وكونها منطقة زراعية يكثر فيها العمال، الزراع، الحراس، الباعة، الفقراء الذين في كل مزرعة تجد 5، 10، 20 أحيانا 30 إذا كانت المزرعة 40 إذا كانت مزرعة كبيرة. فيها مسجد، أصحاب المزارع، الملاك، التجار يذهبون أحيانا للراحة في العطلة. خطبت الجمعة هناك وفوجئت في هذه الخطبة بأن المسجد مليء بالعمالة الفقيرة، هذا سيلاني وهذا بنغالي وهذا هندي وهذا فلبيني وإلى آخر الجنسيات المتنوعة من الفقراء، لكن تنجد بين الكثرة الكاثرة هذه هنا بالفعل وزير، وهنا رئيس دار استثمار كبير، وهنا رئيس مؤسسة تعليمية ضخمة إن لم تكن أكبر المؤسسات التعليمية، وهناك عضو مجلس البلدي واللي واقف على الباب مش لاقي مكان، تاجر معروف. لماذا؟ لأن في المسجد هنا تختفي الطبقية وتنتهي قضية المكانة التي يقدم فيها الإنسان، وإنما التقديم لمن سبق، لأن الناس لا يلتفتون إلى الوراء، نظرهم إلى الأمام، إلى القبلة، إلى المحراب، إلى المنبر، إلى مكان الموقع الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكل على الأرض، الفقير قبل الغني، بل الأغنياء محاصرون بأفقر الفقراء بملابسهم المتواضعة ومكاناتهم المتواضعة. فخطبت عن العمال وتكلمت عن حقوق هؤلاء وبينت أن هناك قلة وأن هناك جرم يقع على هؤلاء باستغلال ضعفهم أو بعدم إعطائهم حقوقهم، وأحيانا لا يكون القضية عن قصد كما سنبين، تكون القضية عن عدم فهم لحالة الإنسان، فيكلف ما لا يطيق ويكلف ما لا يدخل في العقد الذي جاء من أجله. من هنا وجدنا المشاكل نبتت. فكيف إذا كان الظلم مقننا وكان القصد مبيتا مع سبق الإصرار والترصد من قبل بعض الناس؟ مع الأسف سيطر عليهم الجشع وتوارت الإنسانية من نفوسهم، ولم يبق لهم حتى كرامة الرجل في الوقت الذي هم يملكون ويعيشون. لكن مع الأسف كثير من هذا الملك ومن هذه المعيشة على دماء الفقراء وعرق الفقراء وفقر الفقراء. هؤلاء الذين تركوا بلادهم، تركوا أولادهم، باعوا ما عندهم من أجل أن يأتوا لحياة كريمة يؤمنون فيها للمستقبل الذي سوف يعودون فيه، فيجدون ذئاب بشرية تتستر في زي بني آدم، تتلاعب وتحتال من أجل قهر هؤلاء. فنجد تشويه المجتمع، ونجد تخريب البلاد، ونجد المآسي التي سوف نلقي الضوء عليها إن شاء الله. عام الماضي اتهمنا البعض بأننا نشوه البلد، ونصحنا البعض لا تشوهون البلد. ليش يا مولانا نشوه البلد؟ شلون شوهنا البلد؟ ما أحد يحب يشوه أحد يا جماعة. قال لا، لأنكم في برنامجكم عرضت مشاهد مقززة مؤلمة لا إنسانية، تعطي انطباع للآخر بأن في البلد بعض الأمور السلبية. أنا رح أعرض المشاهد اللي العام الآن حتى نعرف من اللي شوه البلد، وكيف نقف على مفهوم تشويه البلد، وكيف نعدل من الموقف تجاه الخطأ أيا كان مصدره، وكيف نلقي عليه الضوء ونقدم العدالة على يعني شيء آخر. خلونا نرجع بالذاكرة إلى العام ونعيد المشاهد اللي حطيتها العام اللي قالوا شوهت البلد. نشوف المشهد الأول. أولا هذا المنظر اللي شفناه، المنظر الأليم عندما تكدس البشر بهذه الطريقة، وعندما تتسبب في عقد أخوة حميمية بين الصراصير والبشر، عندما تسلب الناس حقوقها الصحية وتعيشها في أجواء وباء، ثم بعد ذلك الجانب الآخر اللي هو الاحتيال الكبير في أخذ الناس ورميها بالشوارع حائرة تائهة بعد ما ضحت بكل شيء. وين؟ في بلد قد أنعم الله عليه، وفي بلد قانون، وفي بلد إذا عرف بالفعل يعاقب ويشرع تشريع جيد. إحنا اللي نشوه؟ هل الذي يسلط الضوء على الجريمة وعلى الذين يتاجرون بضمائر الناس وبحاجاتهم، على الذين يستغلون ضعف المستضعفين الكادحين المثقلين بالهموم والديون اللي باعوا ما وراهم ما دونهم من أجل لقمة عيش، هو اللي يشوه البلد؟ والمجرم اللي قاعد يلعب ومتروك هو اللي ما يشوه البلد؟ هالشكل تفهمون المسائل؟ لا، راح أزيدك. شوف المشهد الثاني اللي شفناه العام، هذا عاد على مستوى يعني الناس الأحرار، يعني واحد شوف كيف يحقق متعة الشخصية ولذته، ويحط واحد حارس على أغراضه للأجل يأتي الشتاء الآخر ويبني الخيمة ويجلس ويستانس. شوفوا هذا الإنسان اللي في شهر 8 في قمة الحر في أشد البلاد العالم حرا تقريبا، بالشام يسمونه آب اللهاب، هنا خلنا نشوف المشهد، شوفوا معي. هذا مستخدم جايبة صاحبه رب العائلة، ونصب له خيمة في البر كما يخرج الناس في عطلة الربيع. ثم بعد ذلك عندما انتهى الربيع وجاء الصيف، لم قرار البلدية كل يجب أن يهدم الخيمة ويزيل الآثار، لا، هدم الخيمة، وضب الشغل حتى الستلايت، ووضع هذا الإنسان بهذا المكان يرمي عليه كما يرمى على البهائم شوية أكل ويتركه. تصوروا يروح المسجد أكثر من كذا كيلو من أجل يأتي له بالماء، أين كيف ينام، كيف يقضي حاجته، كيف يغتسل؟ كيف أمامنا أمام في الصحراء هكذا؟ فتشنا جيبه ما لقينا عنده إلا ربع دينار. إلى هذه الدرجة تتاجرون بالبشر، بالآدميين، بالمخلوقين؟ هذا كيف ينام بالليل؟ وبعدين اللي يسلط الضوء يقول حق الناس اعدلوا، لا تهلكونا، لا تأكلوا حقوق البشر، يطلع هو اللي مشوه البلد. هذا مفهوم التشويه الذي سيطر على بعض الناس الرومانسيين الذين يتكلمون بكلام لا أدري كيف يقيمون الأمور، فيتحمس لقضية التشويه أكثر من حماسه لحقوق المظلومين المثقلين المسحوقين في الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. بمعنى أن قضية المظلومية لا علاقة لها بصلاح أو فساد، لا يجوز أن تظلم الإنسان، فاسد، مؤمن، كافر، ملحد، زنديق، اللي يكون. العدالة فوق الانتماء وفوق الخطأ. بمعنى إنسان يستحق تعطي حقه، خلافك معاه، موقفك النفسي منه، رؤيتك التشاؤمية، نظريتك المعرفية تجاهه وتجاه قومه وتجاه بلد، ما لنا شغل. فجوره على نفسه دعوة للعدالة مع الجميع، وأن الإنسانية لا تتجزأ والعدالة لا تتوزع، فهي المظلة العامة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لكل عباده، وإن كان كافرا حتى فكفره على نفسه. هذا مبدأ تعليمي إنساني نبوي، يجب أن يخط بماء من ذهب على صفحات من نور وينقش على الصدور والجباه. طيب، جماعة لا تشوهون البلد، نقول لهم في كتاب اسمه الجماعات المتحركة لمؤلف أمريكي اسمه لاري ديفز. لاري ديفز يدرس هذا الكتاب في لطلبة الماجستير في جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية. شو يقول؟ يتكلم عن الأغلبية النفسية والأقلية النفسية للواقعية، فيقول هناك ناس قليلون يقومون بأعمال سلبية لكن صوتهم عالي، فيظهر للجمهور أن هؤلاء هم الساحة العامة، وفي الحقيقة هذه أغلبية نفسية وجد ما يسمى كما قلنا في حلقة الإعلام بصدارة الانطباع العام في الإعلام. أما الأقلية النفسية هم الناس الطيبين، الحمد لله الناس تقيم العدل وتحقق الأمان وتعطي الناس حقوقها، لكن هذه المجموعات المتنفذة هي التي تعطي الصورة الشائهة. وإحنا لما قلنا في العام الماضي أن هؤلاء الذين يقومون بالإجرام سواء كانت مؤسسات متعاونة مع مؤسسات خارجية، فالذين يشوهون البلدان هي مجموعة عصابات هنا وهناك، هذا على مستوى المؤسسات. على مستوى الأفراد يكفي أن في منطقة كاملة، حارة كاملة، واحد يقوم بحرق خادمته أو آخر بعمل، تطلع القصة تنشر في الصحيفة، يعطي انطباع عام بأن هذا الأمر عام، ولا مو صحيح، مو صحيح. احنا قاعد نتكلم عن خطأ موجود، وهذا ظلم، والظلم ما يسكت عنه، ويجب أن يحجم ويوقف على أسبابه من أجل أن نرقى بإنسانيتنا ونحقق عدالتنا. هذا الذي يقع ترونه هو السبب، حتى لو ما تكلمنا عنه، هو السبب في قضية ما نقرأه في الصحف عن قضية احتجاج السفارات ولجوء بعض هؤلاء المظلومين إلى السفارات، وما رأيناه من إضرابات عامة في مؤسسات وشركات، وما رأيناه حتى في الإساءة والتكسير والتخريب لبعض السفارات، لأن الناس يرون أن سفاراتهم عاجزة مستضعفة، وهو ما نرى تحريك حقوق جمعيات حقوق الإنسان العالمية أيضا، مو لأن احنا سوينا برنامج، لأن الواقع غلط. احنا قاعد نقول يا جماعة انتبهوا، صححوا المسير، صدروا قرارات، انتفضوا يا جماعة. ما يجوز لحظة فقط انتفاضة ثم تشكيل لجان ثم دعاء ثم تموت المسألة ثم تحيا مرة ثانية. القوانين موجودة ولا لا؟ موجودة. مش العبرة بأن القوانين مش موجودة، العبرة أن القوانين يجب أن تفعل. والقوانين الثانية اللي راح نتكلم عنها بكرة بالأمثلة هي التي يجب أن تصحح مش تفعل، يجب أن تنسف، يجب أن تنسف. لذلك حالات اللي قاعد تصير الآن، الانتحار من خدم، من سواق، من عمال، من حراس، حالات الانتحار وحالات الهروب وحالات الانتقام اللي هي أخطر، انتقام من الأسرة، من العائلة، من الأطفال، من التسميم، من أن تأتي خادمة وترمي في الحليب حشرات وصراصير وبرصان وغيرها. لماذا؟ هذه الأمور لازم نتكلم عنها. صحيح تفسير الحدث ليس بدافع واحد وخط واحد غلط، لأن في إجرام أيضا يقع فيه الخدم، هم بعضهم مجرمين، بعضهم جايك شري، نحن نعرف هذا الشيء، نحن نريد أن نصحح ما يقع منا من أخطاء، أما ما يقع هم فسوف يستحقون العقوبة القانونية التي ينبغي نحن أن يعني نلقي الضوء عليه. غدا بإذن الله رح نعرض بعض المشاهد الجديدة عن قضية لماذا تنتحر العمالة الوافدة. ربما يكون المشهد محزن مقزز ينبغي ألا يوضع، لكن أنتم تعلمون تشوفون الإعلام، الصورة بربع دقيقة ها تغني عن يعني عشرات المحاضرات. يا جماعة، عبادة إنقاذ البشر، عبادة إعانة المظلوم، عبادة أخذ يد الإنسان الذي لم يجد أحد يقف معه، هذه من أعظم القربات إلى الله. فأحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه، كما قال رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى حلقة الغد بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.